بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في الدرس الماضي في بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى. المصنف رحمة الله عليه بحث لنا خطوة أولى، مرحلة أولى في هذا البحث، أساساً ما هو حكم العقل في هذه الظاهرة؟ هل هناك محذور عند العقل في استعمال اللفظ الواحد في معنيين في آن واحد أو لا؟ المصنف رحمة الله عليه يعتقد بالاستحالة، قال نعم هذا مستحيل، وشاركه في ذلك عدة من الأصوليين، لكن برهان المصنف كان يعتمد على فكرة تفسير الاستعمال بالفناء. الاستعمال يعني جعل اللفظ عنوانا ووجها للمعنى، وهذا يستلزم إفناء اللفظ في المعنى، وفكرة الفناء تؤول بنا إلى الاستحالة. إذن يستحيل استعمال اللفظ في معنيين في آن واحد، لأنه يقتضي إفنائين، يقتضي لحاظين آليين للمعنى في آن واحد، وهذا مستحيل. هذا هو برهان المصنف. الأعلام الثلاثة بعد المصنف أيضا ذهبوا إلى ما ذهب إليه أستاذه، هم الميرزا النائيني، هم العراقي، هم الإصفهاني رضوان الله عليهم، قالوا بالاستحالة أيضا، لكن البرهان المعتمد كان أمرا مختلفا. كان هذا هو موقف المصنف، لكن طبعا بناء على هذا الموقف حينئذ لا داعي لأن نسأل بعد ذلك عن موقف اللغة. العقل عندما يقضي بالاستحالة ينتهي المطلب، إذن يستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى. اللغة هم ما تقدر تقول أنا أجيز أو لا أجيز، العقل حكم بالاستحالة. وهنا تأتي المرحلة الثانية. المرحلة الثانية، الخطوة الثانية، المقام الثاني، فيما إذا بنينا على الجواز والإمكان العقلي. يعني لو تنزل المصنف عن مبنى عن الاستحالة وقال بالإمكان، لو كنا نختار الإمكان حينئذ ما هو موقف اللغة في رأينا في نظرنا؟ اللغة تجيز لنا أن نستعمل هذا اللفظ الواحد في أكثر من معنى، مثل لفظ العين الذي هو مشترك لفظي، له أكثر من معنى، له معاني متعددة، موضوع فيه بإزاء معاني متعددة. هل يمكنني أن أستعمل هذا اللفظ في أكثر من معنى فأقول جئني بعين، وأقصد هم عين باكية هم عين جارية أو ما أقدر؟ هذا هو السؤال. لكن سؤالنا هنا بحسب اللغة وقوانين اللغة. العقل لو حكم بالإمكان حينئذ ما هو موقف اللغة؟ هل هناك محذور عند اللغة يمنع أو لا يوجد محذور لغوي يمنع؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يفتح هذا البحث الثاني، إذن المرحلة الثانية وهي مرحلة تنزلية. على رأي أصلا من احتاج هذا المبحث الثاني، المرحلة الثانية، لكن تنزلا لو قلنا بالإمكان كما ذهب إليه بعض الأصوليين، لو قلنا بالإمكان حين اللغة ما هو موقفها؟ هناك شيء مرتقب نتوقع أن يكون هو السبب في منع اللغة. المصنف يقول أنا أعتقد أن هذا الأمر الذي يتوقع أن يمنعنا من حيث اللغة، أن تمنعنا اللغة من الاستعمال، أو قل أن تمنعنا قواعد اللغة من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، لا يكون مانع. لا يوجد أصلا شيء في اللغة وقواعد اللغة في قوانين الوضع يمنعنا من هذا الاستعمال أبدا. لفظ واحد أستعمله في معنيه. اللغة ما عندها شيء، لا يوجد لدى اللغة، لدى الوضع، لدى الواضع أي شيء يمنعنا عن مثل هذا الاستعمال أبدا. طيب، ما هو ذاك الشيء المتوقع والمرتقب أن يمنعنا عن هذا الاستعمال؟ هو كالتالي، هو أن يقال أن الواضع عندما وضع هذا المعنى، هذا اللفظ لذاك المعنى، قال وضعت لفظ العين بعين الإنسان، اشترط في الموضوع له أن يكون هذا المعنى. من هو الموضوع له؟ المعنى. الموضوع هو اللفظ والموضوع له المعنى. قال وضعت هذا اللفظ وهو لفظ العين لعين الإنسان بشرطي أن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى لوحده، أن لا يكون معه شيء آخر. إذن الوحدة شرط في الموضوع له، أو جزء من الموضوع له. يعني قال وضعت لفظ العين لعين الإنسان مع قصدها لوحدها، مع قصد هذا المعنى لوحده، فيأخذ الوحدة كجزء في المعنى الموضوع له، أو يأخذ الوحدة كقيد في المعنى الموضوع له. في باب أقسام الوضع، أو في باب القسم الثاني من أقسام الوضع، عليكم السلام شيخنا ورحمة الله، ذكرت لكم الفرق بين جزء وقيد المعنى الموضوع له، وكذلك الفرق بين كون مثل هذا القيد قيد. أحسنتم شيخنا، عاشتكم. أن يكون قيد للموضوع له أو للوضع. إذن الشيء المترقب أن يكون مانعا لنا عن مثل هذا الاستعمال هو الوحدة. الوحدة إما أن يأخذها الواضع، إما أن يأخذها الواضع جزءا في المعنى الموضوع له، أو قيدا في المعنى الموضوع له، أو يأخذها الواضع شرطا وقيدا في عملية الوضع. يقول وضعت هذا اللفظ لذاك المعنى، وعملية الوضع هذه مشروطة ومقيدة بأن يكون اللفظ المعنى مقصودا لوحده. أنا أشترط على المستعمل أن يستعمل اللفظ في المعنى لوحده ولا يقصد معنى آخر، فأخذه قيدا في الوضع لا في المعنى الموضوع له. أنت تروح تشتري كتاب من الكتب، تقول له أريد كتاب الرسائل المكاسب، هذا عندك طريقته. أنت تريد نسخة مطبوعة في بيروت، عندك طريقته. تقدر تقول اشتريت منك كتاب المكاسب المطبوع في بيروت، فجعلت طباعة بيروت جزءاً من الموضوع له، جزءاً من المثمن. اشتريت منك كتاب المكاسب المطبوع جزءا من المثمن، وتارة تجعل طباعة بيروت شرطا في عملية الشراء. اشتريت منك كتاب المكاسب بشرطي، يعني هذا الشراء مالتي منك لهذا الكتاب بشرط أن يكون مطبوعا في بيروت. هاتان عمليتان مختلفتان في مقام نهم من هذا القبيل. الواضع يقدر يأخذ قيد الوحدة، قيد في الموضوع له، ويقدر يأخذ قيد الوحدة قيد في عملية الوضع. يقدر يقول وضعت لفظ العين لعين الإنسان المقصودة، المقصود هذا المعنى، المقصودة عين الإنسان لوحدها، هكذا لوحدها. ويقدر ياخذ قيد الوحدة قيد في عملية الوضع كلها، وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى بشرط هذا الوضع، مشروط بأن يكون استعمال هذا اللفظ هذا المعنى لوحده من دون معنى آخر معه. هذا الواضع طبقه، الواضع طبق هذا القيد، أخذ هذا القيد في المعنى الأول في مثال العين، قاعد أحكي لفظ العين اللي هو عين العين الإنسان، وعندما وضع لفظ العين للمعنى الثاني اللي هو الماء النابع من الأرض، وعندما وضع أيضا اشترط هذا القيد، أخذ هذا القيد، وعندما وضع هذه اللفظة للمعنى الثالث اللي هي الذهب، وعندما وضعها للمعنى الرابع، وهكذا في كل عملية وضع أخذ الواضع قيد الوحدة جزءا في الموضوع له أو شرطا في عملية الوضع. هذا هو الأمر المترقب، أن يكون مانعا لغويا يعني مرتبطا بعالم اللغة والوضع، مانعا عن مثل هذا الاستعمال، استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. فإنه إذا جاء المستعمل، إذا أنا كنت مستعمل جئت استعملت لفظ العين وأردت منه معنيين، أردت منه عين الإنسان والماء النابع من الأرض، رأيت عينا، كنت أقصد في لحظة واحدة في آن واحد أن ما رأيته هم عين إنسان هم عين نابعة من الأرض، في هذه الحالة أنا خالفت قواعد الواضع المرتبطة باللغة. اللغة ما تقبل مني أن أخالف القواعد التي وضعها الواضع. الواضع قال أريد من عندك معنى واحد مستعمل فيه، معنى واحد، وأنا استعملت هذا اللفظ في أكثر من معنى، خالفت قواعد وشرائط الواضع في الموضوع له أو في الوضع، حينئذ هذا الاستعمال من حيث الوضع غير صحيح، لأنك في عملية الوضع لابد أن تسير خلف ما جعله الواضع واشترطه عليك الواضع. عملية الوضع عملية توقيفية، لابد من الحفاظ على الشرائط التي أخذها الواضع، لابد من ذلك، وإلا هذه استعمالات خاطئة. هذه استعمالات
Thank you. I don't know. Thank you. ثابت كما
حالات الوضع لابد من مراعاة ما يأخذه الواضع وما يشترطه الواضع وما جرت عليه حالات الواضع. يقول المصنف: هذا لا يقتضي عدم الجواز بعدما عدم جواز استعمال الله في أكثر من معنى بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع. هذا قلت لكم راح يجينا، لم تكن قيدا للواضع ولا للموضوع له، وليست قيدا للموضوع له. إذا الواضع لم يأخذ الوحدة شرطا في الموضوع له، جزءا في الموضوع له، لم يأخذه شرطا في الواضع، إذن حالات الواضع لا تجب مراعاتها ومتابعتها، وإلا لوجب متابعته في الليل كان أو كان في النهار واقفا متطهرا نائما أي شيء مستلقيا، كما لا يخفى لا يقتضي كما لا يخفى. فإذا ما ذكره القمي ليس بيتا. الآن ذكر لنا أصل مختاره في المرحلة الثانية، لو قلنا بالإمكان إذن نختار الجواز، وعرج على رأي المحقق القمي، ثم لو تنزلنا عن ذلك، إذن شوفوا لاحظوا يا إخوان، لما قال ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه، عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا وجه لذلك، يعني مطلقا نحن نقول بجواز الاستعمال في أكثر من معنى، نقول بجوازه وصحته لغة، لاحظوا كذلك. والقمي الذي لم يجيز ذلك لغة مطلقا نرفضه. نأتي الآن لنذكر تفصيل من تفصيل صاحب المعالم. إذا بنينا على الإمكان العقلي لابد أن نرد على صاحب المعالم، ثم لو تنزلنا عن ذلك، ذلك تعود إلى الاستحالة. أفضل ما يمكن أن نفسر به ذلك هو الاستحالة. لو تنزلنا عن الاستحالة، يعني الآن هذا المقطع مع صاحب المعالم هم مبني على القول بالإمكان، وإلا لو قلنا بالاستحالة كلام صاحب المعالم ما إلى معنى، ما يجي بعد. لو تنزلنا عن ذلك عن الاستحالة العقلية فلا وجه للتفصيل، لتفصيل صاحب المعالم. كيف فصل؟ لاحظ الشق الأول، بالجواز على نحو الحقيقة، أنه يجوز استعمال اللفظ في معنيين، وهذا الاستعمال على نحو الحقيقة لكن في التثنية والجمع، هذا الشق الأول. وعلى المجاز يعني والجواز، يجواز استعمال اللفظ الواحد لفظ المفرد فيما في أكثر معنى، على نحو المجاز إذا كان اللفظ مفردا لا وجه لهذا التفصيل. ما هو دليل صاحب المعالم؟ راح يذكر دليلا مستدلا، مستدلا من هو صاحب المعالم على كونه، كون هذا الاستعمال. لاحظوا هذا دليل الشق الأول، دليل الشق الأول، مستدلا صاحب المعالم صاحب التفصيل على كونه يعني الاستعمال بنحو الحقيقة فيهما في التثنية والجمع، هذا الشق الأول، لكونهما يعني التثنية والجمع بمنزلة تكرار اللفظ في التثنية تكراره مرتين، في الجمع تكراره أكثر من مرتين ثلاثة فصاعدا، لكونهما. المفروض نقول بكونهما لأن الجار والمجرور متعلق بمستدلا، مستدلا بكون على كون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا في التثنية والجمع بكونهما يعني التثنية والجمع بمنزلة تكرار اللفظ. وكما في التكرار الحقيقي يجوز الاستعمال بنحو الحقيقة، هنا أيضا ما هو بمنزلته يجوز الاستعمال في أكثر من معنى بنحو الحقيقة. طب هذا هو دليله على الشق الأول. الدليل على الشق الثاني، وبنحو المجاز يعني ومستدلا صاحب التفصيل على كون الاستعمال بنحو المجاز فيه في المفرد لكونه يعني اللفظ، هم لازم نقول بكونه، مستدلا بكون اللفظ موضوعا للمعنى بقيد الوحدة. صاحب المعالم استدل بقيد الوحدة اللي احنا قبل شوية رفضنا والآن هم راح نرفضه بعد قليل. خب قيد الوحدة كيف ينشئ كيف يوجد المجازية؟ فإذا هذا بيانه، هذا تقريبه، فإذا استعمل هذا اللفظ في الأكثر حينئذ يلزم، لزم إلغاء قيد الوحدة. ما يقدر المستعمل يستعمل لفظ العين في أكثر من معنى ويحافظ على قيد الوحدة، ممكن؟ هذا مستحيل، محال. إذن لابد أن يلغي قيد الوحدة لأن قيد الوحدة ما يجتمع مع الكثرة، فلا بد أن يلغي قيد الوحدة، حينئذ فيكون هذا اللفظ مستعملا في جزء المعنى الموضوع له. جزء المعنى من هو؟ ذات هذا المعنى من دون الجزء الثاني، إذن استعمله في جزء المعنى، استعمله في جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء. كيف استعمل جزء المعنى؟ هذا ليس الاستعمال من دون عملية وضعه، هذا ليس هو الموضوع له. يقول بلي، لكن هذا استعمال مجازي بعلاقة الكل والجزء فيكون مجازا. إلى هنا انتهى كلام من؟ صاحب المعالم. وأما رد كلامه يبدأ من قوله وذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا إلى نفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة. إن شاء الله يأتي الكلام فيه في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.